صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول سيرة حياة المرأة الثانية بعد خديجة بنت خويلد، منزلة راوية حديث الولاية والثابتة على منهاج رسول الله وأمير المؤمنين عليه السلام، هند بنت الحارث المخزومية المعروفة بأم سلمة. أم سلمة زوجة النبي وأم المؤمنين التي عاشت قريبا من 84 سنة وتوفيت في حوالي سنة 62 أو 63 هجرية. تبدأ سيرة حياتي هذه المرأة الطيبة الصالحة بإسلامها المبكر مع زوجها عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي. حيث كانا زوجين وآمنا بالله عز وجل وأسلما على يد رسول الله في وقت مبكر، وحيث أن الوضع في مكة كان ضاغطا على المسلمين في أول الأمر، رغب النبي إليهم أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجرت هي وزوجها في الهجرة الأولى للحبشة، وبقي هناك مع جمع من المسلمين. بعد فترة من الزمان وصلت أخبار غير صحيحة من مكة المكرمة عن أن الأوضاع أصبحت جيدة، ولم يعد المشركون يتعرضون للمسلمين، فرغب بعض المهاجرين إلى الحبشة في العودة إلى مكة المكرمة باعتبارها وطنا لهم، وما داموا لن يفتنوا في دينهم فهي خير لهم من أن يقطنوا في الحبشة. فرجع قسم وبقي قسم آخر يترقب الأخبار. من الراجعين مبكرا كانت أم سلمة مع زوجها أبي سلمة. لما رجعوا إلى مكة وجدوا أن الأوضاع لا تزال على حالها، بل زاد الأمر سوءا، فتخفى عبد الله ابن عبد الأسد أي أبو سلمة وهاجر بشكل سري إلى المدينة، وأخبر زوجته أنه سيرسل خلفها من يأتي بها فيما بعد. وصل أبو سلمة إلى المدينة وانخرط في صف المسلمين، أصبح مع النبي، أرسل خلف زوجته، لكن أهلها لم يقبلوا بذلك، قالوا إن شئت أن تذهبي فأبقي الولد هنا. كانوا قد أنجبوا سلمة، وقيل أيضا عمر في الحبشة. تريد تروحي إلى المدينة روحي، ولكن الأولاد يبقون هنا، طبيعي أم لا تستطيع أن تصنع ذلك. فبقيت قريبا من مدة سنة وهي تبكي وتتألم، إلى أن تعاون معها بعض بني عمومتها وأخذها إلى المدينة، إلى حيث كان زوجها ينتظرها. بقيت مع زوجها في المدينة، صارت معركة بدر، زوجها شارك في المعركة بشجاعة وبسالة وجرح في تلك المعركة. رجع إلى المنزل بعد مدة من الزمان انتقض عليه الجرح، فتوفي على أثر هذا الجرح، فسودت الدنيا في عينيها. امرأة الآن عندها أطفال، زوجها متوفى، لا تستطيع الرجوع إلى مكة، وأهلها لا يريدونها باعتبار أنها قد أسلمت، فكانت في ألم شديد، إلى أن تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في المسجد: ما من شخص يصاب بمصيبة ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويحتسب ما أصابه في جنب الله إلا عوضه الله خيرا مما فقد. تقول بيني وبين نفسي أنا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسب مصابي في زوجي، ولكن بيني وبين نفسي أقول من يمكن أن يكون مثل عبد الله ابن عبد الأسد، وكيف يعوضني الله خيرا مما فقدت. يعني الأمل مالها كان ضعيف، فما لبثت أن أخذت العدة. المرأة التي يتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام. اعتدت هذه المدة، تقول ما أن انتهت عدتي إلا ورسول الله صلى الله عليه وآله يطرق باب داري ويقول يا أم سلمة جئتك خاطبا. فطبيعي لم تسعها الفرحة، الأرض من الفرحة لم تسعها، هي ما كانت تأمل ضمن ظروفها المعهودة في زوج عادي، فكيف بزوج كرسول الله صلى الله عليه وآله. فقالت له يا رسول الله على الرحب والسعة، لكن أنا عندي أمران قد يمنعاني من الزواج. وهذا يبين تعقلها. يا رسول الله أنا غيرة، امرأة غيورة، وأنت رجل ذو نساء. كان عند ذاك الوقت زوجته عائشة، وزوجته حفصة، وزوجته سودة، ذولا عند النبي كانوا. فأنت يا رسول الله رجل عندك ثلاث نساء الآن، وأنا امرأة غيورة أعرف نفسي، والأخرى أنني مصبية، يعني عندي ثلاثة أولاد، عندها سلمة وعندها عمر وعندها برة اللي سماها النبي فيما بعد زينب. وطبيعي المرأة عندما يكون لها أطفال، مو واحد بعد ثلاثة، وأبوهم غير موجود، عواطفها بشكل طبيعي تروح باتجاه أبنائها. فأخشى أن لا أقوم بأمرك، ما أهتم فيك الاهتمام الكافي. وقلت هذا يبين عقل هذه المرأة، أنا أحدد وين مشكلتي قبل الزواج. أنا امرأة غيورة لو لا، أنا رجل شكاك لو معتدل، أنا إنسان قاسي وسريع الانفعال أو لا، عندي حلم، أصلا أنا عندي مرض نفسي لو لا. طيب إذا كان هالشكل، العاقل والعاقلة من البداية تدارك الأمر، إذا شيء يحتاج إلى علاج تعالجه، إذا شيء يحتاج إلى ثقافة ومعرفة وسائل وأساليب تروح تقرأ تثقف تدخل دورات، إذا شيء ما إله علاج ما ممكن، لا أقل تخبر أو يخبر شريكة ترى أنا هالشكل، ها عندي عنف، عندي شدة، عندي عاجز نفسي، عندي عجز جنسي، عندي ما أدري قلة تدبير في الموضوع الاقتصادي، ما أقدر. ليصير الواحد يشوف نفسه فترة فترة الخطبة والعقد ملاك من الملائكة، بعدين تعال استلم يا مشاكل. طيب هذه المرأة قالت أنا أعرف نفسي أنا امرأة غيورة، قسم من زوجات النبي كانت عندهم غيرة أكثر، بس ما قالوا هالحكي. ولذلك النبي قال لها أما غيرتك فإني أدعو الله أن يذهبها عنك. وبالفعل لم نجد بعد زواج النبي بها ولا موقف واحد في سيرة أم سلمة يتبين فيها غيرتها من إحدى زوجاته. هذه ببركة أنه هي من البداية كانت صادقة مع نفسها وصادقة مع رسول الله، وببركة دعاء النبي لها. أكو قسم من النساء ما قالوا أهل حشي، بقوا على غيرتهم، غاروا من هذه ومن ذيك ومن فلانة ومن فلتانة. وأما صبيتك فهم أبنائي، أنا أيضا أتحمل فيهم وأرعاهم وأحن عليهم. وبالفعل هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك أبنائها طلعوا أيضا جزء من تربية النبي، مثل عمر ابن أبي سلمة من خلص وأفضل أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه. زينب ابنتها أيضا في الطبقة العالية من النساء، تزوجها النبي صلوات الله وسلامه عليه وأوكل إليها، يظهر في حدود السنة الثالثة للهجرة، محل خلاف هنا نظرا لعدم الاتفاق على التاريخ الدقيق لوفاة زوجها بعد بدر. بدر في سنة 2 للهجرة، بعدها بشهر توفي، 3 أشهر، 6 أشهر، سنة، ليس محددا. المهم ففي حدود سنة 3 للهجرة تزوجها النبي وأوكل إليها أمر فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فاطمة عليها السلام في ذاك الوقت كان عمرها 10 سنوات، وهي على وشك زواج الآن بأمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني في شهر ذي الحجة، في شهر ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة تزوج على المشهور علي بفاطمة. وفي الخبر أن النبي أوكل أمر فاطمة لأم سلمة. تدري بعد أكو قضايا نسائية ليس مناسبا أن يدخل فيها الرجال، يعني ما يرتبط بالعلاقات الخاصة النسائية الأفضل أن امرأة تدرب امرأة أخرى مو رجل، صحيح ولا لا؟ فتقول أم سلمة: فكنت أعرفها بالأشياء، أعرف فاطمة، فلا والله ما تحدثت معها عن أمر إلا ووجدتها أعرف مني به. أنا أريد أدربها وأعرفها وأعلمها، أشوفها هي عالمة بهذا الموضوع. هذا يشير إلينا إلى معنى تربوي مهم جدا، وهو ما وفاطمة كانت تستقبل من أم سلمة وتجدها أما ثانية بعد خديجة. في هذا جهة تربوية مهمة، نفس إقدام النبي على هذا العمل أن يوكل أمر فاطمة إلى أم سلمة، وهي بحسب تعبيرنا اليوم خالة، زوجة أب، حتى يضرب هذه الفكرة الخاطئة التي روجتها الأفلام الفاسدة والمفسدة، أن العلاقة بين زوجة الأب وبين بناته لازم تكون علاقة متوترة، الخالة زوجة الأب تحقد عليهم وتتآمر عليهم، هذا الوضع الطبيعي. ولازم البنات أيضا يحقدون عليها ويتآمرون عليها وكأنها قد ارتكبت جريمة بحقهم. عمي هذه المرأة اللي جابها النبي صلى الله عليه وآله، إذا عندكم حساب روحوا حاسبوا النبي، متحاسبوا أم سلمة. أراد النبي أن يقدم لنا هذا النموذج الأمثل اللي زوجة الأب تتعامل مع بنت الزوج كأنها ابنتها المفضلة، وابنة الزوج تتعامل مع زوجة الأب كأنها أمها في احترامها وتوقيرها وحسن العلاقة معها. مع الأسف قد نجد في بعض المجتمعات صور مناقضة لهذا تماما. قبل مدة نقل إلى حادثة فعلا مؤسفة، يعني قيل لي عن أسماء الأشخاص وبيتهم وإلى آخره، رجل بحدود 65 سنة توفى زوجته، أبناءه وبناته بالتالي كل واحد هو عند حياته، وبعضهم عندهم أبناء وحتى أحفاد. طيب، فكل واحد في حياته الخاصة، هو الوحيد كان مع أمهم، هذه الأم توفيت فرغب في الزواج، بالتالي يحتاج الرجل إلى امرأة تؤنسه تقوم بشؤونه. عارضوا في البداية لا سيما البنات، البنات عارضن معارضة شديدة، إلى أن في الأخير قال لهم زين إذا أنتوا ما تقبلون خلي أحد يجي يخدمني، أنا أحتاج إلى غداء، أحتاج إلى من يغسل ثيابي، أحتاج إلى من يقوم بشأني، أحتاج إلى أنيس، نص الليل أنا في بيت وحدي، لو تصيبني أزمة، لو تصيبني جلطة، لو يصيبني مشكل أموت أخيس إلى الصباح حسب التعبير، ما في أحد، كلكم أنتوا رحتوا مع أزواجكم وأبنائي راحوا مع زوجاتهم. فرضخوا للأمر، شاف لها الرجل فد امرأة قريبة من عمره، يعني ما لابو 50 52 سنة، هي هم ما تتوقع مثلا أحسن من هذا، ما تتوقع واحد عمره 25 سنة يجي يتزوجها. فلما تزوجها أعطته من الحنان والمحبة وغيرت حياته، يعني شاف أنه بالتالي استقامت حياته فأقبل على هذه الزوجة. طبيعي مثل ما تعطي تعطى. الآن هذول البنات إجوا، كيف تجي هذه وتأخذ مكان أمنا؟ كيف تأخذ أمكم الله يرحمها شبعت موت الحين، زين كيف تأخذ مقام أمنا وتملأ البيت وما في أحد يغير ريحة البيت؟ هذا ريحة أمنا وأثر أمنا وما أدري كذا أمنا. طيب وما يصير مهما كانت، لو تيجي من يجي ما تأخذ مكان أمنا. فما زالوا بأبيهم من جهة يحرضون على أن يفكها، وما زالوا بها هي يناكفونها ويعاندونها وكذا، إلى هالدرجة إلى أن دسوا لها امرأة تحكي وياها، وأنه شو تسوي في هذا، هذا خو ما عنده الشيء، رجال مقدر حسب التعبير، وش لش فيه يعني، لا في الفراش ينفعك، لا جمال ولا كذا، بس سنتين راح تصيري، جيبي هالدواء وودي ذاك الدواء. طيب لو انت راغبة يمكن في شوية الخردة مالته، فقالت بالتالي انا ما اتوقع غيره، والسبب الخردة مثل ما يحصلها غيري انا احصلها وانا اولى، سجلوا عليها هذا هالمقدار انه انا اولى بالخردة والفلوس من غيري، أنا زوجته. فتعال تفضل اسمع يا أبونا هذه المرأة وش تقول، ما تبغاك إلى نفسك، تبغاك إلى فلوسك، وما زالوا به حتى طلقها، رجع من جديد إلى الوحدة والكآبة والغربة في داخل بيته. هذا النموذج الفاسد الباطل النبي يريد أن يعلمنا من خلال علاقة أم سلمة بفاطمة الحسن من طرفها والأحسن من طرف فاطمة، أن هذه هي العلاقة الإسلامية المطلوبة والصحيحة بين بنت الزوج وبين زوجة الأب، إلى الدرجة اللي هي بعد تقلطت الموضوع كما لو كانت خديجة موجودة. بعد ما خطب الإمام علي فاطمة عقد له، صار فد فترة من الزمان، فترة الفاصلة بين العقد وبين الزفاف، الآن أحد يحتاج أن يقدم في الموضوع. علي بن أبي طالب خجلان يقول يا رسول الله جيب المرأة، فاطمة هم أكثر حياء أن تجي تقول إلى رسول الله يا رسول الله أنا أبغى أروح إلى زوجي، وما حد مقدم على القضية. جاءت أم سلمة، شوف الأسلوب والعقل، قالت له يا رسول الله ألا تحب أن تعمل عملا لو كانت خديجة عليها السلام حية لقرت عينها به؟ فلما سمع النبي ذكر خديجة دمعت عيناه، قال خديجة وأين مثل خديجة؟ شوف هنا أنا ما تجي تقول أم سلمة خديجة، خديجة خابصنا فيها، تقول له أنا أريد أن أدخل عليك سرور وسرور على خديجة وتقر به عينها. قال بلى، قالت لقد أفضت خديجة، إنها كانت كما تقول وفوق ما تقول، وقد أفضت إلى خالقها في جنة الله عز وجل. خذوا هذا الولد، اللهم صل على محمد وعلى فقال قد أفضت إلى ما قدمت في جنة الله عز وجل. قال لها خديجة تقر، قالت خديجة تقر عينها بزفاف فاطمة لعلي، هذا تقر عينها به. قال وكيف؟ قال هذا شغل النساء يا رسول الله، احنا نتولى. فقامت هي أم سلمة، رتبت دبرت قامت بالأمور، جمعت النساء، صار الطبخ على منو، ما أدري ترتيبات البيت على منو، وسوت الزفة وزفت فاطمة من قبل من؟ من قبل أم سلمة، هذه زوجة الأب اللي تسوي كل هالأعمال هذه. لماذا؟ لأجل أن تقر عين خديجة وترتاح في قبرها، هاي النموذج اللي تقدمه. ولذلك لا غرابة أن قال الإمامية كما ينقل الإمام الخوئي أعلى الله مقامه مرجع الدين المعروف في كتابه معجم رجال الحديث، يقول هند بنت الحارث المخزومية أفضل نساء النبي بعد خديجة بنت خويلد، أي أفضل نساء النبي، ماكو أحد يدانيها، خديجة حسابها واحد ولكن هي الأفضل. وقد أبدى رسول الله علاقته معها، وهذا مو لأجل فقط جمال، كانت جميلة ولكن لم يكن الجمال هو المبرر الوحيد، كانت في رعايتها لرسول الله ولبنات رسول الله وحرصها عليه وعلى راحته تقوم بهذه الأمور. لما صارت قضية خيبر، وقد اصطحب النبي أم سلمة في 3 غزوات، خيبر والخندق والحديبية، النبي كان من حقه أن يختار يقول لإحدى زوجاته تعالي وياي، واحدة ثنتين ما في مشكلة، ولكن مراعاة منه لمشاعر الزوجات كان يقرع بينهن، سوي قرعة ثلاث مرات في أهم الغزوات، تطلع القرعة على من؟ على أم سلمة. في خيبر لما صارت القضية وانتصر النبي على اليهود وربح تلك الغنائم الكثيرة من ذهب ومن إبل ومن أموال ومن إلى غير ذلك، طيب، ووزعها على المسلمين، لما رجع إلى المدينة نساء النبي أو بعضهن قلنا يا رسول الله وأين نصيبنا؟ شوف، وزعت الخردة كلها والبيزات والأموال على المسلمين، احنا ما صابنا شيء. كأن النبي يريد أن يقول ما يصير، هم تجمعون النبي وهو الثروة الكبرى وتجمعون هالأموال. فغضبنا منه وغاضبنه، غضبنا منه، إن لما صنعت النساء هكذا أمره الله عز وجل بأن يخيرهن، تريدوني ماكو دنيا ماكو غنائم ماكو فلوس، أنا النبي هنا ما جاي حتى أجمع الأموال وأكنزها، تريدون الأموال ذاك طريق الأموال موجود، روح وراء الدنيا، روح وراء التجارة، روح وراء الكسب، روح وراء الغنائم، أنا مو وراء السوالف، اللي يريدني يتحمل هذه الحياة التي أعيشها، اللي ما يريدني ما أجبره على أن يمشي وياي إلى الخير، مع السلامة. ونزل الأمر الإلهي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن، كل واحدة اللي تريد الطلاق تجي تتفضل، نعطيها فد مبلغ من المال يقومها إلى فترة من الزمان في أمان، لا تأخذ دربها ما نحتاجها، وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، توجهاتكم توجهات إيمانية ومبدئية وأخروية، فإن الله أعد للمحسنات، لاحظ تعبير القرآن الكريم، ما يقول أعد لكن، وإنما يقول أعد للمحسنات، مو لكونها زوجة النبي، وإنما لكونها محسنة من زوجات النبي، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. واعتزلهن، راح إلى مشربة أم إبراهيم، راح نتحدث إن شاء الله عن ماريا القبطية وأم إبراهيم في ذات ليلة إذا حالف التوفيق. اعتزلهن، ولا وحدة منهم يلمسها ولا وحدة يمر عليها شهر كامل، فلما أتم الشهر إجا، ها شنو قلتوا؟ هالصوب وسرحكن ومتعكن، لو ذاك الصوب الله والدار الآخرة، أول من قامت قامت أم سلمة من موضعها وجاءت إلى جنب رسول الله، قد اخترت الله ورسوله والدار الآخرة، لا خيار لي غير ذلك، لا أريد دنيا ولا شيء، أول وحدة قامت وانتقلت أم سلمة، وعلى أثر ذلك قامت بقية النساء، وقلنا نفس كلامها، المبادرة في مثل هذه الأمور إلها قيمة، وإن كان قسم من الناس يقول أنا بعد بغيت أسوي نفس الشيء، ليش ما سويت وقمت؟ ليش ما بادرت؟ أنا أيضا كنت أفكر في الموضوع، قوم طبق أسويه. فقامت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقد حفظ لها هذا الموقف. في الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله، قضية مشهورة، النبي أحرم وأحرم المسلمون على أساس يدخلون إلى مكة معتمرين، إجوا كفار قريش صار الاتفاق على أنه هالسنة ما يدخلون مكة، النبي ما يدخل. النبي أيضا مو ذاك الشخص اللي طوفة حسب التعبير ما يتغير، لا، القيادة هي معناها هكذا، مو أنا قلت خلاص كلمتي ما تتثنى وما ترجع. أنا إنسان عاقل أحسب المصالح والمفاسد والأرباح والخسائر. طيب، فالنبي صلى الله عليه وآله قال ما يخالف، هل شو اسمه، هل سنة ما نمشي، موادعة بيننا وبينكم، مهادنة لتعتدون علينا، من اعتدي عليكم. ورح يتبين إن شاء الله في ذات ليلة نتكلم كيف استفاد النبي من هذه الموادعة والهدنة على مستوى عالمي. زين، فالنبي قال لهم خلاص احنا هذا ما رح ندخل هالمرة، عمرة ماكو، الآن انتم محرمين، لكي تتحللوا لازم تذبحوا الهدي، الهدي اللي عندكم تذبحونه، ثم بعد ذلك تحلقون رؤوسكم وتصيرون حلال، ينتهي مفعول الإحرام. زين، تكلم إياهم ما حد قال لا، شلون احنا نفسخ الإحرام، أحرمنا ونريد نروح نعتمر، ما يصير. عجيب، رسول الله يقول لكم افعلوا هذا، ما يصير، شلون؟ واحد إجا قال أليسوا بالكفار؟ نعم. ألسنا بالمسلمين؟ نعم. فلماذا نعطي الدنية من ديننا؟ ما يحتاج، لازم نقاوم واللي يصير يصير. طيب، النبي أمرهم بالإحلال بهذه الطريقة، هم يقولون لا. فدخل النبي إلى خيمته وهو مغضب من وضع المسلمين، شافته أم سلمة أدركت أن النبي غير مرتاح. يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما الذي جرى؟ قال لها ألا تنظرين إلى هؤلاء، والله إني أخشى أن تنزل عليهم صاعقة من السماء بأصيانهم أمر نبيهم. أقول لهم اذبحوا وقصروا وحلقوا؟ يقولوا لا، من سوي؟ فقالت يا رسول الله لو خرجت إليهم وذبحت هديك وحلقت شعرك ربما فعلوا ذلك. شوف هنا العقل. طبعا النبي ممكن بل أكيد كان سيهتدي إلى هذا المعنى بعد شيء من التروي والتريث، لكن هذا مشورة ورأي من امرأة حكيمة وعاقلة، مو من ذولاك النساء اللي شاوروهن وخالفوهن، لا، من مثل هالمرأة لا تشاور ويعتنى بكلامها، ينظر فيه. فقال لها يا أم سلمة صدقتي. فخرج النبي ونادى بعلي جيب إلي هذا البعير، جاء له بالبعير، نحره ثم حلق رأسه. فصاح الجميع لقد حلق رسول الله وذبح رسول الله، فظلوا يقتتلون على الذبح والحلق، أي واحد يريد بس يذبح أسرع ويحلق أسرع حتى لا يتأخر في الموضوع. ويسجل التاريخ النبوي لأم سلمة هذا الموقف في أنها أشارت على النبي صلى الله عليه وآله، وأن النبي قبل مشورتها لكي يقول أكثر في نساء المسلمين مثل هالنموذج ممن يشاور وممن يؤخذ بمشورته إذا كانت ضمن الإطار الصحيح والنافع. فظلت مع النبي صلى الله عليه وآله، نقلت عن النبي أهم الأحاديث، بعضهم يذكر أنها نقلت عنه قريب من 370 حديثا في فترة 8 سنوات، 7 سنوات ونصف هي فترة بقائها مع النبي، هذا من الحجم المعقول. أما واحد من الرواة مثلا يجي سنة وسبعة أشهر مع النبي وينقل 7000 حديث، هذا يخلي علامة استفهام، كيف 7000 حديث في سنة و7 أشهر والنبي فيها كان طالع من غزوة وراجع في غزوة؟ شلون يصير هذا؟ وهذه امرأة في داخل بيته معه طالعة في الغزوات وياه 3 غزوات على الأقل وفي بيتها، وحسب ما سيأتي من كلام زوجة النبي عائشة كان رسول الله يقسم لنا من بيتك، وكان الوحي ينزل عليه أكثر في بيتك، بس هالمقدار 370-380 حديث ذكروا عنها. ونوعية الأحاديث مهمة. هسا أكل بعض يجي ينقل مثلا بعض الأمور الجانبية والهامشية واللي قد لا يكون فيها منفعة، وأكو واحد ينقل حديث من الأحاديث اللي تشكل بوصلة. أم سلمة من هالنوع نقلت مثلا حديث الكساء اللي هو شنو؟ في صدد آية التطهير، واللي هو من أهم الأحاديث التي تشكل عقيدة المسلمين وعلى الخصوص الإمامية. قضية اللهم إن هؤلاء هم أهل بيتي وخاصتي وحامتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وما يترتب على هذا الحديث وعلى تلك الآية من بحوث عظيمة. حديث الغدير نقلته، حديث فيه أسماء الأئمة المعصومين أنه لما عرج برسول الله إلى السماء رأى مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيدته بعلي بن أبي طالب وبعده ابنه الحسن إمام والحسين إمام وهكذا سائر الأئمة. والحديث يقول اللي نقلته أم سلمة ورأيت اسم المهدي كأنه كوكب دري. فإذا أحاديثها من هالنوع ومن هالقماش ومن هالقبيل هذا. طيب، وأحاديثها في أن عليا مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان، كما ذكر ذلك لثابت مولى أبي ذر. يقول أنا لما كنت في حرب الجمل كنت في صف علي عليه السلام، حتى إذا رأيت أم المؤمنين عائشة على الطرف الآخر داخلني شيء، فلما صار وقت الزوال ثبت وعلمت أن الحق مع علي بن أبي طالب، وقاتلت ذاك القتال الشديد. قالت له نعم ما صنعت، فإني سمعت رسول الله يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الحق والحق مع علي، مع علي يدور معه حيثما دار. هذا من هالأحاديث كثير عندها، فهي بحق راوية حديث الولاية. وقت اللي كانت فاطمة عليها السلام في مرضها تعاطفت معها، مرضت فاطمة جلست في بيتها أعانتها على مصيبتها. الرواية اللي تنقل دخلت أم سلمة على فاطمة في مرضها بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ منها فداك وأبعد علي، فقالت لها كيف أصبحت يا بنت رسول الله؟ قالت فاطمة يا أمة أصبحت بين كمد وكرب، فقد النبي وغصب الوصي. ثم استرسلت في حديثها فاطمة مع أم سلمة، حتى إذا جاءت الخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام وقفت موقفا مشرفا فإنها دفعت أولا أبناءها لبيعة أمير المؤمنين عليه السلام، وقالت لابنها عمر: قم وبايع، فوالله ما بايعت أحدا بعد نبيك أهدى من علي بن أبي طالب، قوم روح بايع، ماكو واحد أهدى أكثر هداية بعد النبي من علي بن أبي طالب. طيب، ولما صارت قضية الجمل وتحزب أهل الجمل أرادوا أن يستميلوها، هذا عدم معرفة وعدم تقدير للمواقف، شلون هذه أم سلمة اللي طول عمرها في هذا الاتجاه، لكن موقعها الاجتماعي ومنزلتها بين زوجات رسول الله، إذا كانت أم سلمة يفكرون هكذا، إذا كانت أم سلمة تصير إياهم معنى ذلك كل نساء النبي رح يصيروا معهم الباقيات. فجاءتها عائشة زوجة النبي، هذا ينقله الحديث ابن أبي الحديد المعتزلي، رجل من غير مدرسة أهل البيت، من مدرسة الخلفاء، لكن معتزلي العقيدة، ليس أشعريا، لكن هو في التصنيف لا يصنف على الشيعة وإنما يصنف على المدرسة الأخرى، ألف كتاب شرح نهج البلاغة وذكر فيه حوادث التاريخ، ومما ذكر أنقل لك هذا بشيء من النص حتى يتبين لك منزلة هذه المرأة الفاضلة كيف كانت. يقول: جاءت عائشة إلى أم سلمة في بيتها فقالت لها: يا بنت أبي أمية، أنت أول مهاجرة من أزواج رسول الله. ليش؟ لأن هاجرت الهجرة الأولى إلى الحبشة. وأنت كبيرة أمهات المؤمنين. كان في ذاك الوقت من هو أكبر سنا من أم سلمة، يعني ذاك الوقت أم سلمة يعني في حدود سنة 35 هجرية عمرها بحدود 55 أقل أكثر، وكان هناك من نساء النبي من هو أكبر منها سنا، ولكن المقصود هنا كبيرة في الموقع الاجتماعي. وكان رسول الله يقسم لنا من بيتك، كأنما المركز كان في دارك أنت مو في داري أنا. وكان جبريل أكثر ما يكون في منزلك، نزول الوحي أكثر شيء عندك مو عندنا. فقالت أم سلمة: لأمر ما قلت هذه المقالة، وش عندك؟ قولي من الآخر، هالمقدمات خليها قولي من آخر الحديث. فقالت: إن عبد الله، يعني عبد الله بن الزبير، أخبرني أن القوم استتابوا عثمان، فلما تاب وتراجع قتلوه صائما في شهر حرام. زين، وقد عزمت على الخروج إلى البصرة ومعي الزبير وطلحة، فاخرجي معنا لعل الله أن يصلح هذا الأمر على أيدينا. المطلوب شنو؟ الجماعة بيطلعون، أنا أطلع معاهم، مطلوب أنه أنت أيضا تطلعي معانا حتى يصلح الله الأمور بنا. فقالت أم سلمة: عجبا، هذا كله أنا أنقله إليك بالنص من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي. بالأمس كنت تحرضين على عثمان وتقولين فيه أخبث القول، وما كان اسمه عندك إلا نعثلا. نعثل كان رجل يهودي في المدينة طويل اللحية، فهذول حتى يعني يشوهون الخليفة الثالث قالوا هذا شبيه بنعثل، فإذا هو نعثل، مثل تقول إلى واحد من المسلمين هذا يهودي، وإنك لتعرفين منزلة علي بن أبي طالب عند رسول الله، أفأذكرك؟ قالت بلى. فبدأت تذكرها بأحاديث، أنا أختصرها ما عندنا وقت. الحديث الأول، قالت تذكرين كنت أنا معك وكان رسول الله مع علي يتناجيان، فأطال رسول الله مناجاة علي، حديث خاص عندهما، فأنت اغتضت من هذا وقلت أنه أنا ما عندي إلا هاليوم من رسول الله، وهاليوم ما أخذنا بعد علي بن أبي طالب، راح أروح وأحكي له، فحذرتك من ذلك، لا تروحين تلقين شيء مو طيب. فهجمت عليهما وقلت يا ابن أبي طالب، إن لي يوما من 9 أيام من رسول الله وأنت تزاحمني على ذلك اليوم. فقام رسول الله وهو غضبان وقال لك يا فلانة، إن من لم يحب علي بن أبي طالب من أهل بيتي أو من غيرهم فليس من الإيمان في شيء. دير بالك، ها أذكرك أيضا بعد؟ قالت بلى. قالت تذكرين عندما دخل أبوك وعمر على رسول الله وقال هل أوصيت إلى أحد أو أنت موص إلى أحد بهذا الأمر؟ فقال إن كان أحد فخاصف النعل، وكان علي حينها يخصف نعل رسول الله في جانب من البيت، أأذكرك؟ قالت بلى. قالت تذكرين يوم كنا مع بعض زوجات رسول الله فمر النبي وقال لعمري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب تخرج على إمام زمانها؟ زين. فقالت لها إنما أريد الإصلاح، أنا خارجة في مخرج هذا، أريد الإصلاح وأريد ترتيب الأمور. فسكتت عنها. في بعض الروايات تقول وأقسمت أم سلمة أن لا تكلمها بعد، وكتبت أم سلمة بما دار بينها وبين زوجة النبي إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وقالت له لولا أن الله نهانا عن الخروج، يعني زوجات النبي، فقال وقرن في بيوتكن فأوجب علينا القرار لوجدتني قد خرجت لنصرتك، ولكن الله منعنا من الخروج، ولكني أرسلت إلى فلذة كبدي عمر ابن أبي سلمة ألا يتخلف عن ركابك، وكان هو والي الإمام علي، عمر ابن أبي سلمة والي الإمام على البحرين وبما يشمل هالمنطقة طبعا البحرين في ذاك الوقت. فكانت في هذا الموقف، بل أكثر منه، كانت مرجع الفتوى لمن كان من أصحاب رسول الله على خط أهل البيت، جابر ابن عبد الله الأنصاري، وهو من تعلمون في المنزلة، لما جاء مسرف ابن عقبة قائد الجيش الأموي ليبيح المدينة اختفى جابر، هذا كان يقول لازم أصحاب النبي الكبار نجيبهم ونخليهم يوقعوا على أنهم عبيد ليزيد، مو أنه يبايعون بالإمرة، لا، مو أن هذا أمير المؤمنين وأن هذا عبد له أيضا. فاختفى جابر، ذاك مسرف راح وأخذ عائلته رهينة، ترجع ترجع ما ترجع هذولا نسوي فيهم ونعمل. فجاء جابر متخفيا إلى أم سلمة وأخبرها بذلك، فقالت يا جابر إن هذه بيعة ضلال، ولكن اذهب وبايع حفاظا على أهلك، فإني أمرت بعض أهلي أن يفعلوا ذلك، ظرف تقية بايع أنت ما فيها مشكلة. ولهذه المواقف وأمثالها فإن الوحيدة تقريبا التي حظيت بوداع الإمام الحسين عليه السلام حين خروجه من المدينة في نهضته، وكانت أم سلمة في آخر أيام حياتها، في آخر سنوات حياتها، كانت أم سلمة بعدما عزم الإمام الحسين على الخروج جاء إليها لكي يودعها. أول مر على قبر رسول الله، ودع قبر النبي، مر على أمه فاطمة ودع قبرها، وجاء إلى أم سلمة سلم عليها: السلام عليك يا أماه يا أم سلمة. فقالت: وعليك السلام يا بني يا أبا عبد الله، بلغني أنك عازم على الخروج إلى العراق، وإني أنشدك الله في نفسك، لا تتلف نفسك، فإن جدك رسول الله، لا تفجعنا بك، فإن جدك رسول الله حدثني بقوله: يقتل ولدي الحسين بأرض العراق عطشانا غريبا مظلوما، وإني أخاف أن يكون هذا في سفرك، فالله الله في نفسك، ولقد أعطاني النبي قارورة فيها شيء من تراب ذلك القبر. قال لها: يا أمه، أعلم بذلك وأعلم بمصرعي وما يجري علي، وأنا ماض لأمر أمرني به ربي وجدي رسول الله، أنا ذاهب إلى طريق الشهادة والفداء والتضحية، وأدري أظل مطروح برض الغاضرية، وهالصدر هذا يصير تحت الأعوجية، وجني بجسمي على الثرى مرمي رهينة، عباس خيم قطع أشمال ويمين، وراسي على راس الرمح يبرى الضعينة، وزينب عقب عيني على كور المطي، كأني به سافر. وقال لها: يا أمه، إذا رأيت تلك التربة قد صارت دما عبيطا، فاعلمي أني قد قتلت. مرت الأيام وإذا بأم سلمة ذات يوم بعد الظهر وقد نامت في منزلها، وإذا بها ترى رسول الله باكي العين حاسر الرأس من العمامة أشعث الرأس وهو يبكي. قالت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يبكي؟ قال لها: الآن قتل ولدي الحسين عطشانا غريبا مظلوما، يا أم سلمة قومي وانظري إلى تلك القارورة. قامت فزعة من نومتها، ذهبت إلى تلك التربة، وإذا بها قد أصبحت دما عبيطا، صرخت بأعلى صوتها: وولدا وحسينا، أهن لقعيد على درب الضعون، يوان وسائل اليرحون، يرحون وي كل من لها غياب يلفون،
والله وانا غايب باللحايا يا يا مدفوع.
هذا حسين بالعراء نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين، من سألنا الدعاء اللهم اقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، تقبل أعمالهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.